العيد من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب استحباب لبس النعال وما في معناها. وعن جابر رضي عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. هذا يدل على أهمية النعال، ولا سيما في السفر، فإن الإنسان قد ينقطع نعله ويصعب عليه المشي في الأرض التي فيها الحجارة أو الأشواك أو مع حرارة الشمس. الصحابة رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع حصل لهم شيء من هذا، فإن قلت النعال وصاروا يمشون بدون نعال، فقرحت تقرحت أقدامهم ونقبت، يقول أبو موسى رضي الله عنه: نقبت أقدامنا وسقطت أظفارنا من كثرة المشي على الأرض. والأرض فيها أحيانا حجارة، أحيانا فيها أشواك، أحيانا فيها حرارة شديدة في وقت الشمس الحر، وكانوا يلفون على أقدامهم إيش؟ الخرق. سميت غزوة ذات الرقاع لما كانوا يلفون من الخرق على أقدامهم. هذا يدل أن الإنسان يحتاط إذا كان سفر على الأقدام، لأنهم كانوا في بعض الغزوات لا يجدون مركوبا، يمشون مشيا، وأحيانا يتعاقبون ثلاثة وأربعة على البعير الواحد نوبات، هذا يركب وقت وينزل ويركب الثاني وينزل، فيمشون كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على أن يكون مع الواحد أكثر من نعل، والنعل خفيف يأخذه ويضعه في متاعه احتياطا، قد ينقطع نعله أو ينقطع نعل أحد رفقائه فيعطيه هذا النعل. فلا يزال الرجل راكبا ما انتعل، يعني إذا انتعل سهل عليه المشي، وإذا انقطع نعله صعب عليه المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على النعال لأنها خفيفة المحمل كبيرة الفائدة. قد يتساهل الإنسان فيقول: أنا معي نعل وما يحتاج ولن ينقطع، النعل يعني قل ما ينقطع، لكن قد ينقطع. فاجأ بأنه انقطع من كثرة المشي أو يخوض في ماء أو ما شابه ذلك، تأثر. فينبغي أن يكون معه نعل آخر تيسر باب الاحتياط. باب استحباب لبس النعل في اليمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا يدل على الإسلام، وأن هذه الشريعة الكاملة لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء فيها شيء نافع للعباد. حتى هذه الأمور السهلة، الأمور اليسيرة، فيها آداب، فيها حديث صحيحة، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة. من أدب لبس النعال أن يبدأ باليمنى، إذا لبس يبدأ باليمين ثم اليسار، وإذا خلع بالعكس يخلع اليسار ثم اليمين. وقل من ينتبه لهذه السنة. لو لاحظت كثيرا من الناس فإنه يلبس كيفما اتفق، حين يلبس اليمين حين يلبس اليسار، كذلك إذا خلع يعني يخلع اليمين حين يخلع اليسار. يعني كثير من الناس ما ينتبه لمثل هذه السنن مع سهولتها، وفيها أجر تنبع عن محبة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على اتباع هديه، ففيها خير، فيها أجر تنمي المحبة، وليس فيها جهد. فأي جهد في البدء باليمين ما في أي جهد، أي جهد في الخلع باليسار ما في أي جهد، فيه خير ليس فيه جهد. لكن الفرق بين هذا وهذا، هذا قلبه يقظ وهذا غافل، هذا الفرق. إلا كلهم يلبسون كلهم يخلعون، ولا فرق في من ناحية الجهد بين هذا وهذا، لكن هذا قلبه يقظ وحريص على السنة وهذا غافل، وهذا الحريص إذا فعل هذه السنة الدقيقة يوفقه الله لسنة أخرى وثالثة ورابعة، وينشأ قلبه على محبة السنن، ما أن يعرف سنة حتى يفرح بها ويبادر بتطبيقها ويعلمها ويعلمها من حوله، فينشأ في قلبه حب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وتنشأ تزداد محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه وتعظيم سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا أدب آخر، وهو أنه لا يمشي في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الحديث الثاني: لا يمشي أحدكم في نعل واحد، نهي. وجاء في بعض الروايات: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحه. حتى عند الحاجة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي في نعل واحدة. ما هو السبب؟ المشهور عند العلماء أنه قالوا لأن هذا مثلة، يعني هذا مثلة تشويه، منظر مشوه لا يليق بالمؤمن، ماشي بنعل ونعل لا، هذه فيه تشويه. وثانيا قالوا يختل مشيه، لأن غالبا النعل فيه ارتفاع، فواحد مرتفع والثاني نازلة فيختل مشيه، ربما ضره بسبب هذا الارتفاع، قد يسقط، قد يتأثر، يؤثر على جسده إذا مشى كثيرا. هذا المشهور عند العلماء وشراح الحديث، لكن الأباني رحمه الله ذكر حديثا ظهر عند الطحاوي وحسنه وصححه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. فهذا يقول هذا هو هذه الحكمة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تشبه بالشيطان. فلكم لا مانع من الجمع بين كل هذه العلم. طيب، هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ نقول على سبيل الكراهة. ما هو الصارف للنهي عن التحريم؟ نقول الإجماع، كما ذكر النووي رحمه الله قال: ولا خلاف بين العلم أنه ليس بحرام، يعني ليس بحرام بالإجماع، فهذا هو الصارف، لأنه باب الآداب فحملوه على الاستحباب، أنه يستحب يمشي بنعلين ويكره المشي بنعل واحدة. الرواية الأخيرة قال: إذا انقطع شسع، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين، الإبهام والذي يليه، وهو الذي يمسك النعل، إذا انقطع انفلت النعل وصعب المشي به. إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، يعني إذا انقطعت واحدة ماذا يصنع؟ يخلع الثانية ويمشي حافيا حتى يصلح المنقطعة. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود النبي أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال: نهانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني الترفه، ويأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني يأمرنا أن يمشي الواحد حافيا في بعض الأحيان. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيته يذهب الفجر في بعض الأيام بدون نعال تطبيقا لهذا الحديث، وبيته بعيد عن المسجد، قرابة يمكن 3 أو 4 كيلو بعيد بيته عن المسجد، يمشي الفجر لأن الأرض باردة بخلاف الظهر والعصر حر في الصيف، فيذهب حافيا في بعض الأيام أخذا بهذا الحديث، ويأمرنا أن نحتفي أحيانا. والعجيب أن الأطباء اليوم يحثون على المشي حافيا، وهذا فيه فوائد كبيرة للجسم، يعني إذا مشى حافيا على الأرض فيها خشونة فهذا يفيد الجسم، وهذا معروف عند الأطباء، ينصحون بالمشي حافيا ولا يسيم على الحجارة الصغيرة، إذا مشى على حجارة صغيرة يكون فيه وخز للقدم، ويقولون القدم كأنها شفت طبلون الكهرب، كأنها طبلون، كل شيء موجود في القدم، يعني في أشياء متصلة بالقلب، أشياء متصلة بالرئتين، وكل عضو من أعضاء له عرق متصل بالقدم، يعني كأنه كنترول الجسم. يقول يعني، وتعرفون العلاج بالوخز بالأبر الصينية، هذا من العلاج الصيني المعروف، وخز في القدم، ويشفي بإذن الله من أمراض كثيرة، ولا سيما المفاصل وما شابه ذلك يؤثر عليها. فيقول إذا مشى حافيا ولا سيما على حجارة صغيرة، فإن الحجارة يكون لها وخز للقدمين فيستفيد البدن. ويعني الطب يحثون على هذا، ولو أحيانا ولو في اليوم يقولون 5 أو 10 دقائق يمشي على الحجارة صغيرة، ولو كان في ألم في البداية تعود عليه، فهذا مفيد جدا من ناحية الصحة. فهذا يدل على أن هذا الدين عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين إيش؟ متين، يعني الدين له غور وعمق، فأوغلوا فيه برفق، في حكم كثيرة لا يتبينها العباد إلا بعد مدة، بعد حين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالعلم الحديث يؤيد الشريعة، فتأتي اكتشافات حديثة لها أصول، لها أصل في الشريعة، تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 1400 سنة، والعلم الحديث يكتشفها الآن. لكن ما نربط هذا بهذا أنه لابد من هذا مع هذا، لا، نحن نقول آمنا وسمعنا وطعنا، سواء اتضحت هذه الحكم أم لم تتضح. فالمؤمن لا يتوقف استجابته، لا تتوقف استجابته على معرفة هذه الحكم، هذه تزيده إيمانا وفرحا بدين الله. باب النهي عن اشتمال الصماء. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الصماء في أكثر من تفسير، لكن أحسن هذه التفسير ما ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه أحد رواة الحديث، فسر الصماء بأنها يعني يشتمل الإنسان بثوب واحد، يعني رداء لكنه طويل وليس فيه زار، أحيانا ما يجلس إلا ثوب واحد، رداء يعني مثل نقول شرشف أو ما شابه ذلك، يضع على كتفيه ويخالف بين طرفيه ويستر تحت الركبتين، ثم يأخذ طرف أحد الشقين ويرفعه على الكتف. ما الذي يحصل؟ يخرج الشق الأيمن، الفخذ ويمكن إلى الورك يكون مكشوفا، الجهة اليمنى واليسرى التي رفع فيها الثوب، فإنه يخرج الفخذ الجنب على الجنب. وكانوا يتساهلون في العورات في الجاهلية، يتساهلون في العورات، يطوفون عورات، إذا من لم يعطي الحمص شيء من الثياب طاف عاريا، كان يقضون حاجتهم، ولا سيما البول لا يبالون بإخراج العورة عند البول، يتبول الناس حوله كما فعل الأعرابي. الإنسان إذا قرأ قصة الأعرابي تعجب، فقام في طائفة المسجد يبول. طيب كيف يبول والرسول عليه الصلاة والسلام موجود والصحابة موجودون والمسجد ليس بكبير حتى يكون بعيد جدا؟ فهذا يعني يقولون في الشرح، هذا على عادة الناس في الجاهلية، كانوا لا يهتمون بالعورات. ورد أن بعض الصحابة حمل، يقول حملت وظنه المسور بن مخرم رضي الله عنه، يقول حملت حجرا ثقيلا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فسقط إزاري، فلم أضع الحجر حتى وصلت المكان الذي يريد، ثم رجعت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فالبس إزارك ولا تمشوا عراتا، يعني لو واحد منا اليوم فعل هذا وسقط الإزار شو يسوي؟ على طول يرمي الحجر ويمسك إزاره مع الخجل الشديد. هذا يعني استصعب أنه يضع الحجر ويعد الإزار أو يعيد الإزار. لا استمر يمشي حتى وصل والنبي عليه الصلاة والسلام يرى، فقال له ارجع فخذ إزارك ولا تمشي عراة بعد اليوم. وكانوا في بناء الكعبة، حديث صحيح مسلم، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا اللي ما عنده رداء يرفع إزاره على كتفه حتى يقيه الحجارة حتى لو كشفت العورة. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيرا، يعني قبل يعني البعثة بكثير، فكان يحمل الحجارة مع عمه مع أعمامه في بناء الكعبة، فسقط، فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو رفعت إزارك وجعلته على منكبيك يقيك الحجارة، حتى إذا وضعت الحجر يكون فيه إزار يعني رداء يحول بينك وبين الحجر. يقول ففعلت فسقط مغشيا عليه، وفي رواية لكزه ملك فسقط مغشيا عليه، ثم فاق يقول إزاري إزاري، فشد عليه إزاره فلم يرى عريانا بعد ذلك اليوم. هذا من حفظ الله لنبي عليه الصلاة والسلام في حال الصغر. هذا يعني كل هذه الأدلة تدل على تساهل العرب في الجاهلية في العورات. فإذا هذه لبسة معروفة عند العرب، يرفع يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع طرفا على المنكب حتى يسهل المشي عليه. فهذا يعني منهي عنه لأجل انكشاف العورة. في تفسير ثاني أن الصماء هي التفاف، أن يشتمل بالثوب الواحد يخالف بين طرفيه وتكون يداه داخل هذا الإزار الثوب. قالوا لأن وسبب النهي قال لأنه قد يعرض له شيء فلا يستطيع إخراج يديه، لو سقط فيسقط على وجهه، لو عرض له شيء ما يستطيع أن يدفعه لأن يديه تحت الثوب. لكن تفسير أبي سعيد أولى، السبب والعورة، كشاف العورة. وكذلك اللي بعده الثاني قال وأن يحتبي في ثوب واحد كاشف عن فرجه. كيف يحتبي بثوب واحد كاشفا عن فرجه؟ يحتبي يلف حبل على الساقين تحت الركبتين وعلى الظهر كأنه يكون مستند إلى جدار، ويكون الثوب على الجوانب من فوق مكشوف، من أعلى مكشوف، اللي يجلس أمامه أو عن جانبيه أو خلفه هل يرى عورته؟ ما يرى عورته لأن الثوب مستدير عليه. لكن اللي يجي من فوق، لو شخص جاءه من فوق وقف عليه قائم يرى عورته ولا لا؟ يرى عورته، لأنه من أعلى ليس فيه ساتر، الثوب ملفوف عليه لف، ومن أعلى مكشوف، فمن وقف عليه رأى عورته. هذا أيضا من يعني صور تساهل العرب بالعورات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الأمور سترا وحفظا للعورة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، يعني الخف كالنعل، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. الصفة واضحة، استلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى. سبب المنع هل هو لأجل أنه في المسجد أو لأجل العورة؟ لأجل العورة، هذا محمول على من لا يكون عليه سراويل، فإذا فعل هذا انكشفت عورته. أما من كان عليه سراويل فلا حرج، وسيأتي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم، هذا في تأكيد، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. باب في إباحة الاسترقاء وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا محمول على ما إذا كان عليه سراويل فإنه لا محظور، يعني أصل الاضطجاع في المسجد جائز عند الحاجة، وضع رجلين إحدى الرجلين على الأخرى أيضا ليس في محظور لذاته إذا لم تنكشف العورة. باب نهي الرجل عن التزعفر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد: يعني للرجال. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. إيش معنى يتزعفر؟ الزعفران، يعني تزعفر يعني يصطبغ بالزعفران. الزعفران معروف نبات خيوط، يشبه الخيوط وله لون أصفر، لونه أصفر. الإنسان إذا تزعفر يعني دلك جسده بالزعفران بانت الصفرة، يعني لا يجوز الإنسان يتزعفر في ثيابه أو في بدنه، هذا منهي عنه. جاء في الحديث السنن: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر ريحه ما ظهر لونه خفي ريحه. فإذن الرجل منهي عن التزعفر، منهي عن الزعفر في ثيابه أو في بدنه، أن هذا من طيب النساء. لكن لو كان في طيب من الزعفران، لو رائحة طيبة تطيب ولم يظهر اللون ما في شيء، يعني في أطياب اليوم تباع رائحة الزعفران، نقول ما هي شيء ما دام أن اللون غير واضح ما يظهر اللون الأصفر، فلا حرج لو تطيب بالزعفران لأن مقصود هو اللون. طيب لو قال كيف نجمع بين الحديث، بين هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي ثوبه ردع من زعفران، يعني في بقع من زعفران ولم ينكر عليه، ها ذكروا هذا، قالوا لعل أصابه من زوجته، لأنه حديث عاد بعرس والنساء يجوز لهن تزعفر، فلعله أصابه من امرأته ولم يقصده، يعني هذا جاء قليل ولم يقصده، جاءه أصابه من ثياب امرأته، فلذا لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. باب استحباب خضاب الشيب. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، قال نبت أبيض الزهر والثمر، فأمر به إلى نساء وقال: غيروا هذا بشيء. وعنه رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة، وهو والد أبي بكر رضي الله عنهما، أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يعني هذا يدل على مشروعية تغيير الشيب إذا كثر، يغير بأي لون، بأي لون أصفر وأحمر، لكن ليس بالزعفران، أصفر أحمر بينهما أي لون بشيء، ولكن لا يجوز أن يغير بالأسود. قال النووي رحمه الله: اتفقوا على ذم تغيير الشيب بالسواد. وقال مذهبنا الكراهة والصحيح التحريم، للنهي وجنبوا السواد، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. هذا حديث وعيد شديد، حديث صحيح. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، يعني ابن الجوزي ضعفه بأحد الرواة، قال فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، رد عليه ابن حجر وهو أعلم منه بالرجال والعلل ولا مقارنة بينهما، فقال ابن حجر الصحيح أنه عبد الكريم ابن أبي أمية الثقة وليس ابن المخارق الضعيف، فهذا جواب عن تضعيف هذا الحديث. يعني فيها المسألة فيها كلام طويل، خلاصته يعني من ذهب إلى الجواز ذكروا أشياء. قالوا أولا أن رواية أو زيادة وجنبوه السواد، قالوا هذه مدرجة. ما هو الدليل؟ كيف مدرجة؟ قالوا هذه من كلام أبي الزبير وليست عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو حجتكم؟ ما دليلكم؟ قالوا لأن أبا الزبير سئل عنها، قيل له أقال وجنبوا السواد؟ قال لا. طيب كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه تعلق فيها كثير من الناس اليوم، يقولون الحديث وجنبوا السواد غير صحيح. طيب في مسلم؟ قال ولو كان في مسلم هذه زيادة مدرجة. الجواب من وجهين. الوجه الأول هو أن يقال إن سبعة من تلاميذ أبي الزبير رووها عنه عن جابر رضي الله عنه، ولا يمكن يتفق سبعة يخطئون على أبي الزبير يرفعونها وهو لم يرفعها أبدا. إذن كيف الجواب عن نفيه حينما قيل له وقالها؟ قال لا، لأنه هو حدث بها عن جابر وسمع سبعة من تلاميذه نقلوها عنه عن جابر، هل يمكن يسمون على الخطأ؟ ما يمكن، سبعة يخطئون ما يمكن. هل هو يكذب أنه مرة قال عن جابر وما سمع من جابر؟ لا يمكن، لو كان متهم بالكذب لما قبلت حديثه. إذن كيف الجمع؟ سبعة يقولون عن أبي الزبير عن جابر ويذكرونها، وأبو الزبير يسأل يقول قال جابر قال لا. هذه مشكلة حين. إما نقول السبعة أخطأوا، ولا نقول أبو الزبير كذب على جابر ثم رجع وقال لا، هذا مستحيل. إذن كيف الجمع؟ لازم نجمع، لابد أن نجمع، نقول إن أبا الزبير حدث بها ثم بعد مدة نسيها، وهذا حصل لكثير من الأئمة والحفاظ، يحدث الشخص بالحديث ثم يسأل بعد سنين، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، ويسأل الحديث فلا يعرفه. بعضهم يقول حدثني فلان عني لأنه نسي الحديث. هذا وارد ولا لا؟ وارد، أحيانا يحصل للأحد منا يذكر قصة أو معلومة وبعد سنين يجي واحد يقول قلت كذا وكذا، شو يقول؟ يقول أبدا ما قلتك، نسي. هذا يقول أبدا متأكد، ربما يحلف أنه قالها له، وهذا ينفي جزما، يقول أبدا ما قلت هذا وأنا ما عرفت إلا الآن منك، لأنه نسي. والنسيان وارد، كم إنسان نسي حديثا أو نسي أشياء مما يحصل له في الحياة، فالنسيان وارد، وهذا حصل لبعض الحفاظ، ليس هذا شيئا نادرا، حصل لأكثر من عالم يحدث بالحديث ثم ينساه ويحدث به عن تلميذي، حدث فلان عني كذا وكذا. إذا هذا أمر غير بعيد، فلا بد من هذا الوجه، لأنه إما أنه خط سبعة هذا ما يمكن، لو واحد اثنان ربما يخطئ الواحد والاثنان، لكن سبعة من الحفاظ يتفقون على روايتها هذا بعيد كل البعد، أن سبعة اتفقوا على الخطأ هذا ما يمكن، وهم ثقات لا يمكن تضعيفهم، اتهامهم بالكذب، أبو الزبير لا يمكن يتهم بالكذب، إذن لا يمكن الجمع إلا على هذا الوجه. إذن الذي يقول مدرجة ترك هذا الإراد ولا لو أرد عليه ما استطاع أن يجيب. وصحيح أبو الزبير قال قال جابر غير الصواد قال لا. وصحيح هذا ثابت عن أبي الزبير. لكن ماذا تجيب عن السبعة الذين رووها عنه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يستطيع يجيب عنه. واضح؟ ها؟ ما يمكن يقول أخطأ السبعة كلهم. ها؟ أي قبل أن ينسى يعني حدثوا عنه أنه قال عن جابر وذكر هذه الزيادة. ثم بعد ذلك أبو الزبير لما سئل قال لا. كيف؟ رواه عنه أولا ثم نسيه ثم نسي. يعني أبو الزبير حدث به عن جابر مثل اليوم وسمعها سبعة سواء في مجلس أو في مجالس، ثم بعد مدة سنين عبد الله أعلم كم، سنتين ثلاث خمس عشر عالم قد يطول عمره يحدث 40 سنة وأكثر، بعد سنين سئل عن هذه الزيادة قيل قال جابر قال لا. هذا وارد ولا لا؟ النسيان وارد؟ وارد، ما في إشكال. إذن هذا هو الجمع الذي لابد منه حتى تجتمع هذه الروايات. طيب نقول جواب ثاني، هب أننا ضعفنا هذه الزيادة عن طريق جابر رضي الله عنه، يعني جدلا فرضنا جدلا تنزلنا وقلنا سلمنا أنها ضعيفة عن جابر، هل وردت عن غير جابر رضي الله عنه؟ نقول نعم، وردت عن أنس عند أحمد، وردت عن أبي هريرة عند الطبراني، وردت عن أسماء عند الطحاوي، حديث صحيح. فإذا كيف الجواب عن هذه الأحاديث؟ هذا يدلك على أنه من كان عنده هوى يعني يهوى شيء في نفسه ماذا يفعل؟ يبحث عن ما يناسب أو يوافق هواه ولا يستقصي، أو يكون جهلا منه، إما جهل وهذا عيب على الإنسان أنه يقدم على تضيف حديث وله شواهد تقويه وتصححه، هذا نقص في الاستدلال ونقص في العلم، وليس من الأمانة العلمية أن يذكر مثلا علة ويترك روايات أخرى وحديث أخرى حتى لو كان يعني ليس عنده سعة. الواجب عليه أن يبحث، وقد يكون معذورا إذا لم يتيسر له البحث ولم يقف على هذه الأحاديث. كثير من الأئمة مثلا يقول بقول ثم يتبين وجود حديث يخالف هذا القول، لكنهم أعطوا قاعدة الأئمة الأربعة، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول الشافعي رحمه الله، والضارب حنيف يقول إذا صح الحديث فاضرب بقولي عرض الحائط، لأنه ما يدعي أحد أنه حاط بجميع النصوص. إذا نقول لم نأخذ بجميع الحديث، فجنبوا السواد جاءت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة فلا سبيل لتضعيفها، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوعيد الشديد يكون أقوام من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواص الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، وعيد شديد حديث صحيح. أما قول من قال لعله ذمهم بوصف آخر غير الصبغ بالسواد، هذا نقول تشويش على الحديث وإخراج له عن ما جاء من أجله. يستطيع أي إنسان يجد وصفا ثم وعيد أن يقول لعله هذا الوعيد وصف آخر لم يذكر في الحديث ويبطل معنى الحديث، ما يصار إليه إلا بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوعيد مرتبا على إيش؟ على صفة واحدة فقط، يعني كنا أقوام يصبغون بالسواد كحواص الحمام لا يدخل الجنة. لو كان هذا الوعيد لغير الصوب والسواد لذنب آخر صار الحديث ما له قيمة. يعني وش درينا ما هي الصفة التي توعدهم بها؟ ما استفدنا شيء، إنه كانوا قال أقوام من أمتي لا يدخلون الجنة. طيب السامع شو يقول؟ يقول لماذا؟ ما هو السبب؟ إذا قيل الله أعلم ما ندري، يقول ما استفدنا شيء. أقوام لا يدخلون الجنة. طيب عرفنا هذا بحديث كثير إنه في ناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة، لكن ما هو السبب حتى يجتنب؟ فإذا لم يذكر السبب ما استفدنا. وإخراج الوصف المرتب عليه الحكم هذا لا شك أنه غير صحيح، لأن هذا يفضي إلى إبطال الأدلة. كل إنسان يستطيع إذا جاء وصف وجاء وعيد عليه يقول لعله لذنب لم يذكر في الحديث، إذن انتهى. كل لسان يستطيع أن يخرج الحديث عما جاء من أجله بدعوى لم يثبتها. طيب هات الوصف الذي رتب عليه الوعيد، يقول لعل وصف آخر لكن ما يأتي به لأنه ما ورد في حديث أخر. فإذا نقول حديث جنبوا السواد ثابتة عن جابر وأيضا عن أنس وعن أبي هريرة وعن أسماء بأسانيد صحيحة، وحديث عباس رضي الله عنه عند أبي داود فيه وعيد. ولا هو يقول اتفقوا على ذم الصبغ بالسواد، يعني كأنه مسألة إجماع لكنهم اختلفوا هل هو مكروه ولا حرام، والنووي رجح أنه حرام، رجحه جمع كثير من الأئمة. طيب بقي شبهة ثانية، وهي أنهم ذكروا أنه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصبغون بالسواد، ذكروا عن عثمان وعن الحسن والحسين وعن سعد بن وقاص وعمر بن العاص وعقبة بن عامر، وذكروا أيضا المغيرة بن شعبة، يعني هذا هؤلاء سبعة، حسن والحسين صاروا سبعة، ذكروا عن سبعة وثمانية من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصبغون بالسواد. الجواب عن هذا، عن هذه الآثار التي رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها لا تثبت، هذا هو جواب المجمل. كما قال المقيم رحمه الله قال جاءت آثار الصحابة في صحتها نظر. في بحث جيد للبهلال اتحاف السادة الأمجاد في تحريم تغيير الشيء بالسواد، بحث جيد قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لفريح البهلال، هذا من أحسن ما كتب فيما أعلم في هذا الموضوع، اتحاف السادة الأمجاد في تحريم تغيير الشيء بالسواد، ذكر كل هذه الأثار وضعفها ما عدا أثر واحد عن عقبة بن عامر قال سنده جيد ولعله لم يبلغه الحديث. ثم قال وحتى لو ثبتت هذه الآثار، لو فرضنا أنها ثبتت عن الصحابة فلا قول لأحد مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلوا عن جمع من علمه هذا معروف اتفق عليه، لا تعارض السنة بقول أو فعل أحد كائن من كان، إذا صحت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز معارضتها بقول أو فعل أحد كائن من كان، لكن إذا كان من السلف يعتذر عنه ولا يحتج به، يعتذر يحسن به الظن، قال لعله لم يبلغ الحديث، لعله فهم آخر تأول ويعني بدأ له الجواز وما شابه ذلك، لكن لا يجعل قوله حجة في ترك السنة. الله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم فلان وفلان، ماذا أجبتم المرسلين، لن تسأل إلا عن قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فليس بحجة إذا عارض كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يقول بحمد الله هذه الآثار لا تثبت ضعيفة، ستبت عن واحد عقبة ويعتذر عنه لعله لم يبلغ النهي أو ما شابه ذلك. مشهور أن يعني صح أن الحسين رضي الله عنه قد صبغ بالوسمة، هذا أيضا من الشبه أورده، وهذا ثابت في السنن أنه لما جيء برأس الحسين بعدما قتل رضي الله عنه وإذا هو قد صبغ بالوسمة. لكن الجواب عن هذا أن الوسمة نوع نبات مختلف في لونه، قيل أنه أحمر قيل أنه أصفر قيل أنه سواد في زرقة وفي سواد في خضرة، فاختلفوا في تحديد أو بيان لون الوسمة هذه، فما دام اختلفوا فيه فليس في حجة، منهم قال الوسمة أحمر منهم قال الوسمة أصفر، وإذا وضع مع الحنة صار لون أحمر قاني، فليس مع أنه ثبت أن الحسن والحسين كان يصبغ رضي الله عنه كانوا يصبغون بالحنة والكتب، إذا جمعنا بين هذا وهذا الوسمة إذن تفسر بما يوافق الحنة والكتب، أنها لونها شبيه بالحنة والكتم، والحنة والكتم أحمر قاني، الكتم يزيد لون الحنة يجعله أحمر قاني. إذا كل هذا يدل على أنه لا تثبت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم إلا عن واحد فقط، عقبة، وهذا كما سبق يعتذر عنه ولا يحتج به. إذن كل هذا يعني من باب اتباع الشهوات، يعني الغالب على من تبينت له هذه النصوص وهذه الأدلة القوية ثم يصر على الجواز، يستمر على الفتية به أنه وجنب السواد مدرجة لا تثبت، وحديث ابن عباس لعله رتب الوعيد على غير الصوم السواد أو تضعيفه بابن أبي المخارق الضعيف، وكل هذه لا يجوز للعالم إذا تبين له أن يخالف ويتبع هذه الشبهات التي لا تغني عنه شيئا. الواجب يقول سمعنا وطعنا واتبع شرع الله تبارك وتعالى. ليس شايب إلا صبغ، ما صار شايب يعني، واللي يصبغ ما يصير شايب. لا يبقى شايب ملون، لا يشيب شيبة في الإسلام، حتى لو خلاها حمراء هي شايبة، خلاها صفراء هي شايبة، حتى لو سودها هي شايبة. وبيرجع الوراء يعني لا يشيب شيء في الإسلام، يعني تقدم سنه وكبر حتى بيض شعره في عبادة الله. الشايب شاب في الأربعين، كم عبد الله من سنة؟ من عمره 7 سنين ويصلي إلى أن وصل الأربعين، فالله يثيبه على هذا العمر الذي قضاه في طاعته، حتى لو غير الشايب هو شايب، حتى لو غيره. طيب بقي سؤال أخير، ويقال ما الحكمة من تحريم التغيب السواد والوعيد الشديد في ذلك؟ ما هي الحكمة؟ ها؟ طيب وإذا تصاب شنو المشكلة؟ طيب ما يتصاب، طيب بعدين إذا تصاب شنو المشكلة؟ هل الدلع محرم؟ ها؟ طيب غش تدليس لمن يروح يتزوج، طيب اللي ما يتزوج أو قال صبغ وراح للناس وقال أنا عمري 50 ما غش، قال أنا صبغت بالأسود عمري 50، زالت العلة. وليس كل الناس يصبغون بالأسود ويروحون يتزوجون، هذه حالات معينة، والتحريم عام. إذا لابد فيه علة وحكمة كبيرة، أن هذا وعيد لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحة، فما هي الحكمة؟ هي قريبة مقالبة بس تبغى لها تكميل. نقول لأن هذا يعارض حكمة الله في خلقه، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهذا كان يقول لا أنا لا أريد الشيبة، أريد أن نستمر على القوة فيصبغ، ولا سيما إذا كان في حال جيدة من الصحة، لأن الشيب يبدأ مبكرا. كم يعني يمكن يكثر في 50 مثلا، يكثر الشيب في 50، الناس يختلفون، ابن 50 نشيط ولا لا؟ في الغالب نشيط، في قوة ونشاط ونضارة في الوجه، فإذا صبغ بالسواد لا تفرق بين ابن 50 حتى ابن 55 والستين وبين ابن 25 أو 30 أو 35، لا تكاد تفرق. حتى بعض الناس إذا قيل فلان عمره 55 تعجب، قال الله 55 والله أحس في عمره 30، لأنه يصبغ ما شاء الله بالأسود، ما قال ما شاء الله الله يدين، يصبغ بالأسود وكأنه شباب وهو مقارب الستين أو وصل الستين. هذا فيه اعتراض على حكمة الله. شبيه بإيش؟ بلعن الواصلة والمستوصلة والمتفلجة للحسن والنامصة والمتلمصة، لأنها لم ترضى بخلق الله، هذه غيرت خلق الله وهذا غير سنة الله، هذه خلق الله في يعني مستوى معين من الجمال تريد أعلى، يعني لم ترضى بقدر الله، وهذا لم يرضى بقدر الله أيضا، سنة الله الكونية أن الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم ينزل، يبدأ في النزول، حتى يصل للهرم إذا طالت به الحياة، كان يرجع إلى الطفولة مرة أخرى ثم يرد إلى أرض للعمر. الواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله، لكن تغيير الشيء بلون آخر الأصفر البني الأحمر هذا كله جائز، لأنه يتمشى مع السنة الكونية مع الجمال والوقار وحسن منظر، فلا بأس. الإسلام ما يمنع من إزالة التشويه، لأن الشيء إذا كثر يعني فيه شيء من البشاعة والنفور تنفر منه النفس، وربما إنسان يرى أنه قد شاب ويبدأ يضعف نفسيا، وهذا أمر معروف يعني تكلم عنه ابن القيم وغيره من العلماء أن الحالة النفسية تؤثر على الشخص في نشاطه وفي عمله وفي جده واجتهاده. إنسان يقال له أن شيبت فلان، يلا حسن خاتم أن شيبت فلان، ماذا يحصل؟ يبدأ يتضاعف ويتكاسل، وإذا قيل له أنت ما شاء الله شباب ونشيط وكذا، يعني صار عنده انتعاش ونشاط وهمة عالية. يعني تغيير الشيء وسط بين الاستسلام للشيخوخة وترك المنظر اللي قد يكون فيه بشاعة، وتغييره بشيء لا يخالف سنة الله، لأن من رأى من صبغ بأي لون غير الأسود يعرف أنه قد كبر وتقدم به السن، ولا فيه عيب، هذه سنة الله مع حسن المنظر، هذا يجمع بين الخيرين. والصبغ مستحب، تغيير الشيء بغير السواد مستحب وليس بواجب بالإجماع، يعني في حديث بعده ظاهر الوجوب. قال عن ابي هريرة، قال باب في مخالفة اليهود في الصبغ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون، بضم الباء، لا يصبغون فخالفوهم. قد يقول قال هذا يدل على الوجوب لانه امر مخالفة اليهود، فما هو الصارف عن الامر؟ يقول الاجماع، لانه لم يقل احد من العلماء بوجوب تغيير الشيب، فالإجماع دليل حجة صارف عن الوجوب، هذا من الأدب والكمال وليس من الأمور الواجبة شرعا. إذن على سبيل الاستحباب والأفضل أن يغير. قد يكون أيضا السبب عدم الوجوب المشقة، لأن تغيير الشيء فيه نوع مشقة، سيحتاج أن يتابع الصبغ كل أسبوعين ثلاثة يعيد، لأن الشعر يخرج الأبيض سريعا، الناس يختلفون، قد يخرج بعد أسبوعين بعد ثلاثة، ويحتاج إلى متابعة فيه جهد، ولا سيما في الزمن السابق كانوا يصبغون بالحنة، والحنة لابد أن يترك ثلاث ساعات أو أكثر، ويعني فيه رطوبة ويؤذي، ويصبغ على الثياب لابد يكون ثياب خاصة، ويعني فيه جهد تعب. لكن اليوم تيسرت الأمور، جاءت الصبغات الجاهزة ووقتها سريع، كلفتها أسهل، لكن في السابق كانوا يصبغون بالحنة، قد يضعوا معه الكتم ويحتاج إلى وقت طويل فيه جهد، ربما هذا هو من أسباب عدم الوجوب. والله شوف، يبغان أناس أقوياء يطبقون السنة حتى تعرف، يصير لهم أجر كل من تبعهم، يعني المشايخ العلماء والوجهاء لو بدأوا بهذا لتبعهم العامة، الناس ينظرون إلى المشاهير والكبار، والله صبغ الشيخ فلان، صبغ الشيخ فلان، صبغ الشيخ فلان، وقال إنها سنة، يبين أيضا أن السنة يذكر الحديث، الناس يتروضون، يعرفون هذا يتروضون. فالسنة لا تترك لكثرة المخالف، نعم الشهرة منهي عنها فيما ليس بسنة، منهي عنها في المباحات، أن المباح ما في فضيلة، فإذا كان فيه ترتب على الشهرة حرم، لأنه ما في فضيلة أصلا، لكن هذا لا، سنة لذاته، فلا تترك السنة لكثرة من يتركها، هذا معناه فيه إماتة للسنة، فمن أحيا سنة فله أجرها وإيش وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. هذا يكون أجر عظيم جدا. لكن ينبغي أن يبدأ العلماء، لأن العالم مقبول ومتبوع عند أهل الخير والصلاح، ما يستنكرون والله فعل الشيخ فلان، ثم يبين السنة يلقيها، يذكرها في محاضرات، في دروس، ربما في فتاوى تنتشر توزع، أو مقاطع في الجوال تنتشر ويسمعها الناس يتروضون، صبغ الشيخ فلان، صبغ الشيخ فلان وفلان، عرفت السنة. لكن إذا كان الإنسان فرد وهذه سنة ليست بواجب، وإذا فعل سيأتيه إنكار ويأتي مشاكل، شيء ربما يكون تركها سائغ بالنسبة له. لا لا ما علينا، هو ليس بدلع وما يوافق، ليس الدلع، هذا يتبع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام فعله، اختضب، كان يخطب، يخطب عليه الصلاة والسلام حين بالصفرة حين بالحنة والكتب وردع من حنة، يقول بعض الصحابة أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في لحيته ردع من حنة، وفي حديث من عمر يصبغ الصفرة الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صبغ، كذلك أبو بكر وعمر كانوا يصبغون بالحنة والكتم، فهذا شائع معروف سنة، فليس دلعا، هذا اتباع للسنة. إذا ما نسلم أنه دلع وأنه تشبب وأنه كذا، لا، قل أنا أصبغ اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف على تحريم الصور، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. طيب محمد تفضل. نعم.